صحيحين البخاري قلبان وعى، في صحيحين البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. موت العلماء مصيبة، كما قال: فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فالناس يتفاوتون في معلوماتهم في أهمية وجودهم. إن كان الإنسان أهمية وجوده أنه يقضي بين الناس، أنه عالم، أنه عابد، أنه مجاهد، أنه متصدق، هذا بلا شك أن تأثيره يكون أعظم من تأثير الآخر الذي إن وجد، كما قال: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضور، إن حضر لم يلتفت إليه وإن غاب لم يسأل عنه. بلا شك أن الإنسان إذا طلب العلم رفعه الله تعالى درجات. طبعا أيضا في طلبه للعلم لابد أن ينتبه إلى أن لا يتكلم إلا فيما يحسن. ومن اللطائف في هذا أيضا نملح بها مجلسنا ما ذكره في قصة الخنفشار. قالوا: إن رجلا أراد أن يكون له شأن فسأل عن القرى، فقالوا: في قرية هناك ناس طيبون ويعني ويحبون الخير ويحبون العلماء لكنهم جهال. قال: خلني أذهب بضاعتي يعني تسري عند هؤلاء. يقولون: فمضى وسكن بينهم وتظاهر بالعلم وإني أنا شيخ وأنا عالم، فجعلوا يسألونه، وهو كلما سئل عن مسألة ركب لهم جوابا وصنع لهم حديثا اصطنعه هو، وهم يجدون كلاما يعني مرتبا جميلا وصدقوه أنك عالم. ما يسألون مسألة اللي أعطاهم إياه في اللغة أو في الشعر أو في الحديث في الفقه في التفسير في كل شيء. يقولون: فاجتمع بعض عقلائهم جهال لكن عندهم عقل، قالوا: هذا الرجل اللي ساكن عندنا في القرية اللي ما ذهب لمدينة عظيمة ليصبح رئيس قضاة ولا شيء، إما أنه عالم من العلماء فعلا الناس ما انتبهوا إليه ومن الله علينا أنه جاء وسكن عندنا، وإما أنه جاهل كذاب يستغل جهلنا ويلعب بعقولنا. طيب كيف نكتشفه؟ ما نكتشفه إلا إن كنا علماء، نأتي ونسأل عن تفسير آية معينة نعرف جوابها، فإذا أخطأ قلنا: أنت غلطان، لكن إحنا ما عندنا معلومات أصلا، كيف نكتشفه؟ فقالوا: ما دام أنه يجيب عن كل شيء ألفوا مسألة، اصنعوا مسألة غير واقعية. قالوا: كيف؟ فكل واحد منهم اخترع كلمة قال اسألوا عنها، ثم أخذوا حرفا من هالكلمة وحرفا، ثم كونوا كلمة خنفشار، كلمة لا وجود لها يعني. وجاءوا إليه ودخلوا عليه، والرجل جالس ينتظر الأسئلة، وبالتالي صار له وضعه عندهم، وهذا عزمه وهذا ضيفه وهذا. يقولون: فجاءوا إليه وقالوا: يا شيخ عندنا مسألة. قال: إيش مسألتكم؟ قالوا: ما هو الخنفشار؟ قال: هذه مسألة أعرفها من زمان. قالوا: طيب بين لنا نفع الله بعلمك إيش الخنفشار. فقال: الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، انتبهوا ترى مو بشمالها، جنوب، هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته النوق أو المعزة أمسك اللبن في ضرعها فلم يخرج، يؤدي إلى إمساك لبن. فهذا يستعمله تجار الدواب إذا أراد أن يبيع ناقته أو يبيع بقرته أو يبيع المعزة، أطعمها من الخنفشار حتى يمسك اللبن في ضرعها ويعقد على اللبن، فإذا جاء يبيعها وإذا اللبن في الضرع كثير فيقبل عليها الناس ويشترونها، وهذا غش وقد ذكره الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. لله ما أكذبه وما أقدره على صنع الكلام. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وهم مشدوهون لهالدرجة يعرف يكذب. ثم قال: وورد فيها حديث كثير، من ذلك ما حدثني به فلان عن فلان، ويجيب لهم أسماء كبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطعم الرجل قالوا حسبك حسبك، يعني أنت كذبت على الدواب، وكذبت على أهل اليمن، وكذبت على الأرض اللي تزرع، وكذبت على بياعي الدواء، وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجوه من بينهم، ولو اسكتوا عنه شوي يمكن يألف لهم آيات ويألف لهم أيضا أشياء أخرى. فبلا شك أن هذا مثال على الرؤوس الجهال الذين يعني اتخذوا رؤوسا جهالا. وأذكر أني زرت مرة جامعة في إحدى البلدان، وكان عندهم لجنة شرعية لإجابة الأسئلة، فأعطوني فتاوى هذه اللجنة الشرعية التي عندهم، كتاب يعني يمكن 60-70 صفحة، فأخذت أتصفحه لما خرجت من الجامعة. يعني كثير منها أسئلة وإجاباتها صحيحة، لكني تعجبت من بعض الأسئلة. يعني سؤال: ما حكم الفن في الإسلام؟ هو أجاب جوابا. ثم قيل له السؤال: ما حكم مشاركة المرأة في التمثيل على المسرح؟ فقال: إذا كانت المرأة محتشمة كذا لا بأس. طيب سؤال: ما حكم أن المرأة وهي على المسرح تمثل الأدوار العاطفية، فتبكي تارة وتضحك تارة وتصرخ تارة وتضحك تارة وتركض تارة وتحادث الرجل؟ لازم هي تمثل أنها زوجة هذا ولا ابنة هذا ولا، فهي مضطرة أنها تضحك وتمزح وتضحك. فقالوا: إذا كانت ضحكاتها بريئة وهم ينظرون إليها، الجمهور ينظرون إليها ببراءة، فلا بأس في ذلك. هذا والله اللي قرأته بعيني. إذا كانت حركاتها ضحكتها وقفزتها ومشيتها، وإذا كانت كلها بريئة، والناس الموجودون أيضا ينظرون لها ببراءة، عندك حفلة حاضرها 3000 كلهم ينظرون لها الفتاة الجميلة ببراءة، فلا بأس في ذلك. فطبعا ما أوردوا أدلة لا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام العلماء، لكن هو اجتهاد منهم، ولا شك أنه اجتهاد خاطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتكلم الإنسان في العلم وفي الدين أن يتكلم برأيه، ولا بد أن يكون معتمدا على الكتاب والسنة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: عروة بن الزبير حدث عبد الله بن عمر بهذا الحديث، فخرج عبد الله فذهب عروة بن الزبير إلى خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثها بهذا الحديث، ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد. يعني هو جاء إلى عائشة وقال: ترى عبد الله بن عمر أنا رأيته في الحج وقال لنا كذا وكذا. ثم عائشة تريد أن تستفصل أكثر من عبد الله بن عمر، لكن الرجل انتهى الحج ورجع إلى مصر. يقول: ثم إن عبد الله بن عمر حج بعد، فقالت لي عائشة: يا ابن أخي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الذي حدثني عنه، قل له: هل أنت فأكيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هالكلام أم لا؟ قال: فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمر. يعني تقول: نحن كلنا حجينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حفظنا منه أنه قال هالكلام في حجة الوداع. ولا شك أن حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب خطبة طويلة، وأيضا كان في مجالسه يحدث الناس، فإما أنه قال هذا في الخطبة لكن لطولها حفظ بعض الناس بعضها ولم يحفظوا بعضها، أو أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم به في المجالس. عروة بن الزبير يقول لما قالت له عائشة: اذهب وتأكد هل هو سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن عمر أم لم يسمع، يقول: مضيت أبحث عنه فلقيته في الطواف فسألته فحدثني بذلك. وهذا يدل أيضا على قالوا على جواز سؤال العالم في أثناء الطواف، إلا في الأصل في الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الإنسان في الطواف يشتغل بالدعاء والذكر، لكن لو سئل في أمر هام أو مثلا رأيته وأنت تريد أن تتأكد من شيء وتعلم أنك ربما لا تجده بعد ذلك فارغا كما هو الآن، جاز أن يتكلم بالكلام اليسير. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد. الحديث 86 عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الناس بحديثك. قيل هذه المرأة هي خطيبة النساء، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن. والبخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بترجمات كثيرة، من ذلك: هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ بجواز أن يجعل العالم درسا فيما يختص بأمور النساء، لو أراد مثلا يتكلم عن أخطاء النساء في التعامل مع الأزواج مثلا، فهو لا يناسب أن يلقيه والرجال يسمعون حتى لا ينبه الرجل إلى أخطاء امرأته، فربما الرجل في بعض الأخطاء ما انتبه إليها فكأنه ينبه إليها، فلا يستحب أن يتكلم بهذا مع الرجال، وإنما يخص به النساء لأنه يصلح به أخطاء عندهن لا يليق أن يكشف عندها الرجال. الحديث عن أبي سعيد قال: قالت امرأة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، غلبنا عليك الرجال. تقول يعني أنت في المسجد ما عندك إلا الرجال تحدثهم، إن مررت في السوق ما يسمعك وكذا إلا الرجال، والنساء وقرن في بيوتكن، نحن في بيوتنا، إن ذهبت لدفن ميت ما عندك إلا الرجال يسمعون الحديث ونحن لا نحضر ولا نشهد الجنائز، إن ذهبت في الغزوات فنحن وإن كانت النساء أحيانا يخرجن في الغزوات مع الرجال، يعني يطبخن الطعام ويعني يخدمن في بعض الأمور، إلا أنك جلستك يا رسول الله كلها مع الرجال، ما تأتي للنساء وتقول اجمعوا النساء أنا سأحدثهن، فأنت مع الرجال دائما، غلبونا عليك، صار كل وقتك معهم، نحن النساء يعني كأنه في أن نسمع وكذا. ذهب الرجال بحديثك، غلبنا عليك الرجال. طيب والحل؟ ما قالت فاسمح لنا نحضر مع الرجال دائما، أو اسمح لنا نترك بيوتنا، أو اجعل يوم للرجال عندك ويوم هم يذهبون إلى البيت يهتمون بالأطفال ونحن نجلس عندك. لا، ما طلبت هذا، قالت: فاجعل لنا يوما من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. يعني كأنها تقول: نريد درسا خاصا للنساء، ما يحض الرجال، نريد درسا خاصا للنساء. قال: فوعدهن يوما، قال: اجتمعنا في يوم كذا في مكان كذا وكذا. قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعنا في بيت عائشة، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام قال: اجتمعنا في المسجد، وقيل غير ذلك، وهذا لا يهمنا أين اجتمعت النساء، لا يهمنا، المقصود أنهن اجتمعن في مكان. وأيضا رجح عدد من الشراح أنه أمرهن بالاجتماع يوم الاثنين، وذلك أن ربما يعني كثير من رجالهن يصومون ولا يحتاج إلى طعام غداء أو كذا، فيصبح يعني يوم الاثنين أنسب لها من غيره. قال: فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن وعلمهن مما علمه الله. ولا شك أن صلى الله عليه وسلم كان يتكلم معهن بالكلام الذي يصلح لهن أكثر مما يصلح للرجال، وهذا من فقهه. طبعا في الحديث أيضا أن الطلاب لا بأس أن يأتوا إلى العالم ويطلبوا منه ولا ينتظرونه حتى يتحركه، يعني مثلا في بعض المناطق يكون في طلبة علم، وطالب العلم هذا يعني جيد وربما عنده معلومات كثيرة، لكن يصلي مع الناس ويطلع كواحد منهم، عمره ما قام ومسك الميكروفون وألقى عليهم كلمة مثلا، يحضر معهم في مجالسهم في الحارة، مثلا فلان عنده وليمة ولا كذا وجاء وجلس طالب العلم صار يسولف معهم عادي. ينبغي للطلاب أنفسهم أن يشجعوه على أن يحدثهم، كما أن أسماء قالت: يا رسول الله أن تحدث الرجال، طيب نحن لنا حق، حدثنا أيضا. كذلك ينبغي أن يأتوا إلى طالب العلم هذا ويقولوا له: يا أخي أنت ما شاء الله طالب علم وجيد وكذا، وتصلي معنا في المسجد منذ كذا سنة، عمرك يا أخي ما قمت وحدثتنا، افتح لنا درس في المسجد. علمنا بين الأداء والإقامة، أقرأ لنا من كتاب تفسير وأعلمنا تفسير قصار السور. حضر مثلا في مجلس معهم، قال يا فلان جزاك الله خير، نحن في المجلس ساعة كاملة نتحدث، أعطنا 5 دقائق علمنا مما علمك الله، أعطنا مما فتح الله به عليك. لا تنتظر من طالب العلم، أحيانا بعض طلبة العلم يعني لا يبتدر الناس بالحديث لأنه يخشى أن يثقل عليه، وهذا والله يحصل أحيانا. مثلا نحضر في مجلس ثم الناس يتحدثون، وأحيانا المجلس يطول ربما ساعة أو ساعة ونصف، فأتمنى مثلا أني ألقي كلمة عليهم 5 دقائق، لكن يصعب علي أن يقول يا جماعة جزاكم الله خير أنا بأحدث عليكم، ويكون صاحب المنزل موجودا أو كذا، وربما كره ذلك ويقول هذا قلبها محاضرة، نحن اجتمعنا نتوانس ونتآنس، قلبها محاضرة. فلما واحد غيرك هو الذي يطلب ما يكون اللوم عليك ولا التثقيل منك أنت، فيقول واحد يا جماعة مثلا معنا الشيخ فلان، الشيخ أعطنا كلمة مفيدة، فتقول أنت مثلا طيب أنا سأحدثكم مثلا بحديث قصير عن تفسير سورة قل الله واحد أو فضل الذكر أو نحو ذلك. فينبغي ألا لا تقول في نفسك والله يا أخي فلان يحضر معنا دائما في المجلس عمره ما ألقى علينا كلمة، طيب أنت ليش ما تطلب منه أن يلقي عليكم كلمة؟ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.